أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له. الصورة الرابعة والأخيرة في المسألة الثالثة والأخيرة من المبحث الأخير في الإجازة، في مبحث الإجازة، فإنه تقدم من المصنف أنه قسم المسألة الثالثة التي عنوانها من باع مالا باعتقاد عدم جواز التصرف، من باع مالا باعتقاد عدم جواز التصرف فبان أنه يجوز له التصرف. وقسم هذه الصورة إلى أربعة، هذه المسألة إلى أربعة صور. تقدم الكلام في الصورة الأولى التي هي أن يبيع الشخص مالا عن غيره باعتقاد أنه ليس وليا فيتضح أنه ولي، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن يبيع الشخص مالا عن نفسه، عليكم السلام، باعتقاد أنه ليس وليا فيتضح أنه ولي. والصورة الثالثة والأخيرة التي انتهينا منها في الدرس الأخير أن يبيع الشخص مالا عن غيره باعتقاد أنه ليس مالكا فيتضح أنه مالك، هذه انتهينا معها. آخرا الصورة الرابعة والأخيرة هذه التي الآن بين أيدينا، وهي أن يبيع الشخص مالا عن نفسه، الثالثة كانت عن غيره، عن نفسه باعتقاد أنه ليس مالكا فيتضح أنه مالك. فيأتي السؤال بشقيه المتقدم، وهو هل يصح هذا البيع أو لا، وعلى فرض الصحة يحتاج إجازة أو لا. هذا هو عنوان المسألة. ثانيا يقول المصنف الكلام في هذه الصورة هو الكلام في الصورة الثالثة في الشق الأول، يعني كل ما ذكر من استدلال ونقض وإبرام في صحة البيع وعدم صحته يأتي في المقام، إذ لا فرق بين الحكم بصحة البيع عن الغير أو عن النفس لمن يعتقد أنه ليس مالكا، لمن يعتقد أنه يتصرف بمال الغير. فكما حكمنا بالصحة هناك في الصورة الثالثة، عليكم السلام، نحكم بالصحة في الصورة الثانية حذو القذة بالقذ، الكلام هو الكلام. وأما المقام الثاني وهو الحاجة إلى الإجازة، في المقام الثاني في الصورة الثالثة وقع الخلاف، انتهى المصنف إلى أننا نحتاج الإجازة. هنا في الصورة الرابعة يقول المصنف الكلام هو الكلام. نعم، يمكن أن يقال بعدم الحاجة للإجازة. قبل ما ننتقل شوي هنا وقفة، الكلام هو الكلام، هناك شنو قلنا؟ نحتاج إجازة. بالصورة الثالثة قلنا نحتاج إجازة. المصنف في المقام يقول كذلك، لكن يمكن أن يقال بعدم الحاجة إلى الإجازة. لماذا؟ يقول لأن الذي أحوجنا للإجازة في الصورة الثالثة هو أنه يبيع عن الغير، فلم يتحقق قصد البيع بما هو مالك، فلم نحصل على شرط الرضا بما هو مالك بعنوان أنه مالك. وإنما الرضا الموجود رضا لكن بما هو عن الغير، فاحتجنا إلى الإجازة. أما في هذه الصورة هو يبيع عن نفسه، فهو يبيع مالا عن نفسه، يعلم بالبيع ويعلم بالانتقاء والرضا متحقق، فحينئذ يمكن أن يقال أنه باع مال نفسه عن نفسه فهو راض بما هو مالك، فلا حاجة للإجازة. واضح إن شاء الله؟ خب المصنف هنا شنو يقول؟ يمكن أو هناك وجه لعدم الحاجة، يعني ما جزم، ما قال بأننا لا نحتاج الإجازة، قال يمكن أن نقول بعدم الحاجة إلى الإجازة. لماذا؟ يقول إذا التفتنا إلى الفارق بين من يبيع عن نفسه واقعا حقيقة وبين من يبيع عن نفسه تنزلا، فإن قلنا بعدم الفارق وإنما النظر للواقع فلا حاجة للإجازة. أما إذا قلنا هناك فرق بين من يقصد البيع عن نفسه واقعا لا يحتاج إلى الإجازة، كما في المالك من الذي يبيع عن نفسه معتقدا الملكية، وبين من يبيع، أكو فرق بين هذا وبين من يبيع مال الغير معتقدا أنه للغير ولكن عن نفسه تنزلا، هل هناك فرق بين من يقصد البيع عن نفسه واقعا وحقيقة وبين من يقصده تنزلا وادعاء أو لا؟ من هذه الجهة المصنف شنو؟ لم يجزم بعدم الحاجة للإجازة. واضح إن شاء الله؟ قال
نعم فمن يبيع مال غيره عن نفسه قد يعتقد قد يتساهل وقد كيت ما تقدم في الاستدلال السابق، وفي التالي هذا يؤثر،
فهذا بعد ممكن أن يصير دخول في تحقيق أنه أكو فرق بيناتهم أو ماكو فرق.
نعم.
نعم طبعا. ثم المصنف يذكر شاهد في الأخير لعدم الحاجة للإجازة، يذكر شاهدا لعدم الحاجة للإجازة، وهو أن التستري الذي ذهب في الصورة الثالثة إلى ماذا؟ إلى الخيار، أن البيع موقوف على الخيار، يثبت حق الخيار للبائع في هذه المسألة، قال لا خيار ولا غيره، البيع صحيح. التستري فالتستري الذي قال بثبوت حق الخيار في الصورة الثالثة، هنا قال بعدم الخيار
مستدلا بأدلة التحضر.
لا بالعكس، هناك ثبت الخيار بدفع الضرر، هنا يقول ماكو ضرر، فهذا يقرب عدم الحاجة للإجازة، شاهد لعدم الحاجة للإجازة، لأن هناك اتفقنا معه في أصل الحاجة لمتمم. هناك اتفقنا معه في أصل الحاجة لمتمم، إلا أنه قال بالخيار، نحن قلنا بالإجازة، فمما يساعد على عدم الحاجة للإجازة أن التستر اتفق معنا هنا بعدم الحاجة إلى المتمم، فالمتمم هو لو قاله هنا قد يقول بالخيار مثلا، لكن هو أساسا قال لا نحتاج إلى المتمم في المقام من رأس، وكأنه يقول، وكأن التستري يقول لا فرق بين من يبيع عن نفسه حقيقة وبين من يبيع عن نفسه تنزلا ادعاء. شيخنا
هناك مو قال بالخيار لدفع الضرر المحتمل.
اي نعم.
فهنا لا يأتي كلامه حذر القذة بالقذة.
لا ماكو ضرر هنا.
هناك كان الوجه أن من يبيع مال غيره ولا يعلم بأنه مالك ممكن أنه يختلف. لا أرفع أجيب من ذكرت مثال البيت شيخنا أنه هو
فبالتالي إيه ثبت لأنه حتى لا يقع في الضرر ثبت للخيار.
فاحتمال الضرر موجود أيضا في هذه المسألة. وأنتم قلتوا شيخنا
لا أستاذ جاي تناقشون ثبتون الفرق بيناتهم. أقول هذا نفس الكلام الأول اللي قلتوه صحيح. أنا أسلم في مقام التحقيق نجي كن نذكر شواهد ونقف وقفة تحقيقية أن القصد عن نفسه حقيقة يختلف عن قصد البيع عن نفسه تنزلا أو لا. هذا اللي تقولوا ينفع شواهد ينفع في تحقيق الفارق بينهما. المصنف يريد يقول الآن أنا عندي وجهين ما بجزم لم يجزم وإنما قال من جهة نقول بعدم الحاجة للإجازة من جهة أكو حاجة للإجازة أكو شاهد لعدم الحاجة قول التستري خلاص ما انتهى إلى قول معين حتى نجي نناقش. قال الرابعة أن يبيع لنفسه باعتقاد أنه لغيره فانكشف أنه له. والأقوى هنا أيضا الصحة أيضا يعني كما في الصورة الثالثة ولو على القول ببطلان الفضولي كما في الصورة الثالثة. في الصورة الثالثة هم قلنا حتى لو قلنا ببطلان الفضولي كذلك في المقام ها يصح البيع بأدلته العامة أو الخاصة. والوقوف على الإجازة بمثل ما مر في الثالثة نفس الأدلة التي ذكرت هناك للحاجة للإجازة تأتي في المقام. وفي عدم الوقوف هنا يعني في الرابعة عدم الوقوف على الإجازة وجه لا يجري في الثالثة. يمكن أن يذكر وجه لعدم الحاجة في الرابعة هذا وجه يعني الشيء الإضافي به وهو في الثالثة خلص الوجه تام ونحتاج الإجازة 100% على رأي المصنف. أما في الرابعة هناك وجه يمكن أن يذكر يجري في الثالثة في الرابعة عفوا ويثبت أن عدم الحاجة للإجازة ولكنه لا يجري في الثالثة. وفي عدم الوقوف على الإجازة هنا وجه لا يجري في الثالثة ولذا شاهد لعدم الحاجة شاهد لهذا الوجه قوى اللزوم هنا بعض من قال بالخيار في الثالثة. هذا تمام الكلام في الإجازة. وأما القول في المجاز أولا تقدم أن بيع الفضولي حسب كلام المصنف يمكن أن يفهرس في ضمن شنو مقدمة وثلاثة فصول. الفصل الأول شنو كان في حكم البيع الفضولي أصلا بيع الفضولي صحيح أو لا. الفصل الثاني كان في شنو في الإجازة والرد واللي إحنا لازلنا فيه. الفصل الثالث في بعض المسائل المتفرقة لازلنا في الفصل الثاني. الفصل الثاني للمصنف قال فيه مقامان المقام الأول ها في الإجازة المقام الثاني في الرد. نحن لازلنا في المقام الأول وهو في الإجازة. الإجازة فيه البحث في الإجازة كم مقام عفوا مبحث ثلاثة مباحث. المبحث الأول في شنو في الإجازة أي بس هو شنو يعني سميناه في الإجازة في وقتها في حكم الإجازة وشروطها والعنوان في الإجازة. كم مبحث في هذا الإجازة ثلاثة في الإجازة في قبال الرد. في الإجازة عندنا ثلاث مباحث. المبحث الأول في حكمها وشروطها. المبحث الثاني شنو سمينا في المجيز اللي هو الآن كملنا صورة رابعة هاي الأخيرة بي. المبحث الثالث في المجاز. في المجاز اللي هو شنو المجاز العقد. فالآن شروع من المصنف في المبحث الثالث من مباحث الإجازة الذي هو المقام الأول من الفصل الثاني في المجاز يعني في العقد المجاز ما هي الأمور التي تلحظ فقهيا في العقد المجاز في البيع الفضولي؟ واضح إن شاء الله؟ شيخنا عنوان هذا شنو سأل البحث الثالث شنو سميناه؟ المجاز. ماذا يبحث فيه المصنف؟ قال نبحثه في ضمن أمور، في ضمن أمور. الأمر الأول عن يمكن أن يعنون فيه بعنوان شنو؟ لزوم توفر سائر الشرائط في العقد المجاز عدا الرضا. هذا عنوان الأمر الأول. خب المقدمة، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية،
فإذا نحن بشكل عام نحن نبحث في هذا المبحث عن شرائط عقد فضولي القابل للمجاز، صحيح يا
شرائط العقد؟ لا، هو خب الشرائط هي واضحة، لكن نبحث عن توفرها، لزوم توفرها.
نعم
صحيح. هذه المقدمة الثانية تجاوب على سؤالكم المقدر. المقدمة الثانية، الشروط اللازم توفرها في كل عقد مؤثر صحيح على ثلاثة أقسام، والقسم الثالث منها يمكن أن يكون على نحوين، فتكون النتيجة أربعة أقسام. وهي ما هي هذه الشرائط؟ الأول، القسم الأول يعبر عنها شروط الصيغة، شروط الإنشاء، شروط اللفظ، كالعربية والماضوية والموالاة ونحوها. هذا القسم الأول، شنو عبر عنه؟ شروط الصيغة. القسم الثاني ما يعبر عنه بشروط المتعاقدين، شروط المتعاقدين، مثل من؟ كالبلوغ، العقل، القاصد، الاختيار، المالكية، يعني أن يكون يعني العاقد مالكا إلى آخره. القسم الثالث شروط العوضين، أن تكون عليكم السلام الله، أن تكون الأعيان أو الأشياء الواقع عليها العقد عوض ومعوض تشتمل على بعض الشرائط كالمالية، لابد أن تكون ذات مالية، على الخلاف طبعا، قد بعض يشترط بعض ما يشترط، والملكية يعني قابلة لأن تملك، وبعض الأشياء غير قابلة لأن تملك، المعلومية يعني لابد من أن تكون لابد أن يكون العوضان معلومين. نعم. بعد القدرة على التسليم، أيضا يشترط من شرائط العوضين القدرة على تسليم العوض والقدرة على تسليم المعوض، وهكذا. هذا كله شو نسميه؟ شروط العوضين. هذا القسم الثالث وهو شروط العوضين، هناك بعض الشرائط يعبر عنها بشرائط التأثير لا شرائط العوضين، هي شرائط عوضين ولكن لا يلزم توفرها من البداية، وإنما يكفي توفرها حين الفعلية والتأثير، كالقدرة على التسليم، وككون المشتري مسلما إذا كان المبيع مصحفا أو عبدا مسلما. مثلا يشترط في العوض والمعوض القدرة على التسليم. أنا جاي أتكلم وين؟ في القسم الرابع اللي راح نعنونه قسم رابع، وهو شرائط العوضين التي يكون محل لزوم توفرها وقت التأثير لا وقت العقد، مثل القدرة على التسليم، إذ يشترط في العوضين القدرة على تسليم كل منهما، فلا يصح بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء مو يعبرون. نعم. ولكن قالوا لو استجدت القدرة حال التسليم حال القبض والإقباض كفى. فلو قال له بعتك ذاك الطير وهو في الهواء ثم حينما قال قبلت بمجرد أن قال قبلت تمكن من الطير يكفي أو لا يكفي؟ طبعا بقية الشروط أفرض المالية إذا كانت العين المبيعة حال العقد ليست ذات مالية، حال الإيجاب ليست لها مالية، لكن حين القبول صارت لها مالية، لا العقد باطل لا بد أن يعاد. إذا كان الشيء غير قابل للملكية كمثلا الخمر بيع قال له بعتك هذا مثلا الشيء الفلاني يعني فالمقدار لا بعتك هذا الكيلو من هذه المادة وهو خمر خلال ساعة قبل أن يقول قبلت تبدل انقلب صار خلا قال ثم قال قبلت فوين صار استجداد تجدد توفر الشرط وين بالأثناء لكن الإيجاب وقع مع توفر الشرط أو انتقاض الشرط مع عدم توفره حال الإيجاب كان خمرا حال القبول صار خلا قالوا باطل العقد باطل لابد أن شنو تتوفر الشرائط من البداية إلا هذا القسم الرابع اللي جينا أفرزناه قسم رابع شنو ميزته ميزته أنه لا يشترط توفره من البداية وإنما يكفي توفره حين التأثير حين النقل والانتقال نعم
مقارن للقبول
ولو مقارن للقبول قبل القبول أو مقارن للقبول أمثلته شنو قالوا هذا من يبيع شيئا مثلا ولم يكن قادرا على تسليمه ثم حين القبول أو قبل القبول تمكن منه صار قادرا على التسليم هنا قالوا بالصحة واضح إن شاء الله ومثال آخر لو باع المسلم عبدا مسلما لكافرا قال له بعتك هذا العبد المسلم هل يجوز للكافر أن يملك المسلم؟ لا فيفترض الشرط ما متوفر لابد أن يكون المشتري مسلم لكن حين القبول أسلم ثم قبل أو قبل ثم أسلم قبل ثم أسلم قالوا يكفي في صحة العقد مع أنه حين الشروع حين الإيجاب لم يكن الشرط متوفرا وأيضا لو باع المسلم المصحف الكريم لكافر وقد ذكر في محله لا يمكن تسليط أو تمكين الكفار من القرآن الكريم فلا يصح أن يمتلكه لكن أسلم ثم قبل أو قبل ثم أسلم لكن المهم حين استلامه كان مسلما قالوا بالصحة أيضا إذن الشروط على أربعة أقسام شروط الصيغة شروط المتعاقدين شروط العوضين شروط العوضين على قسمين منها قالوا بلا بديتها من حين الشروع بالعقد والقسم الثاني قالوا أنها شروط في تأثير العقد فيمكن أن يقال بكفاية توفرها بعد تمامية العقد حين التسليم واضح إن شاء الله هذه الآن تمت المقدمة الأولى والثانية النقطة الأولى في بيان عنوان المسألة النقطة الأولى في بيان عنوان المسألة يا مسألة بيان عنوان الأمر الأول قلنا المصنف يعقد كلامه في أمور الأمر الأول نعم
أنا يعني كان سؤالي
وين كان وشوفك سألت
أنا كنت أسأل سؤال عن الشرائط كذا فقلت أنه في هذه المقدمة سوف نبين الشرائط جواب سؤالي أنه في بداية الكلام عندما تعرضنا إلى تعريف بيع الفضولي وقلنا بأنه عقد فاقد للإمضاء أو عقد فاقد للإجازة، وتحدثنا عن أنه كل شروط على تعريف الشهيد أنه واجد لجميع الشرائط ما عدا الرضا.
كل شيء يقولون
كل الشرائط، تمام؟ فممكن الأولى شيء ما بحثها هناك،
بحث شنو؟
بحث الشرائط.
بحث في شنو؟
أو واحد
بحث في شنو؟ أنها لابد أن تتوافر وين؟
أو أن
في العقيد؟
نعم.
بعدنا ما بحثين عقد، استوى راح نبحث.
نعم.
سابقا كنا نبحث الحكم وهو الصحة، بعدين بحثنا الإجازة، بعدين بحثنا المجاز. الآن جاينا نبحث شنو؟ المجاز عفوا. سابقا كملنا بحث شنو؟ الإجازة.
نعم.
الآن استوى راح نبحث المجاز وهو العقد. فما هي الشروط اللي لازم توفرها في العقد الفضولي؟ هو هذا. هل يشترط عنوان الأمر الأول، هل يشترط في العقد المجاز من المالك في البيع الفضولي توفر جميع الشروط حين العقد عدا الرضا، أو يكفي توفرها حين الإجازة؟ فالكلام في البيع الفضولي خرج عن الأصل، إذ الأصل في العقود في البيوع أن يكون العقد مستجمعا للأقسام الأربعة كل بحسبه. بعد الرابع همنا لابد أن يكون مستجمعا لجميع الأقسام الأربعة كل بحسبه، ليثبت الإمضاء الشرعي ونقول بالصحة. خرج البيع الفضولي عن هذه القاعدة في خصوص الرضا وطيب النفس، فقلنا بأن الرضا لا يشترط أن يكون مقارناً، وإنما يكفي أن يتحقق الرضا لاحقاً بالإجازة. السؤال: ما عدا الرضا من الشروط الأخرى بأقسامها الأربعة هل لا بد من توفرها أو يكتفى بها حين الإجازة؟ فلو كان المبيع خمرا والبائع فضولي ثم قبل الإجازة صار خلا فأجاز المالك، فالمالك ماذا أجاز؟ أجاز المبيع الذي حين العقد فاقد لشرط ولكنه حين الإجازة استجمع الشروط، هل يقع صحيحان أو باطلا؟ وهكذا سائر الشروط. لو كان المالك مجنونا حال العقد ثم عقل قبل الإجازة فأجاز، هل يصح العقد بالإجازة أو لا؟ باختصار بعبارة عامة، إذا فقد شرط آخر غير الرضا في البيع الفضولي هل يمكن الاكتفاء بتوفره قبل أو حين الإجازة، أو لا بد من توفر سائر الشروط حين العقد؟ هذا هو محل الكلام في الأمر الأول. صار واضح إن شاء الله. النقطة الثانية، طبعا من راح نطبق العبارة راح نشوف أنه أكو تقديم وتأخير، لأنه واضح دائما المصنف شو يسوي لنا العبارة، يتشعوشها شوية. النقطة الثانية، يقول المصنف: يعتبر توفر جميع الشروط في العقد عدا الرضا فإنه يتحقق بالإجازة. فالإجازة الصادرة من المالك للبيع الفضولي تجدي وتصحح البيع إذا كان العقد الفضولي حين الإنشاء مستجمعا لجميع الشرائط إلا الرضا، وإلا لم تجد الإجازة. أي شرط فقد حين الإنشاء الإجازة لا أثر لها، يقع البيع باطل لا من جهة الفضولية، لا من جهة فقد الرضا وطيب النفس، وإنما من جهة فقد ذاك الشرط. صار واضح إن شاء الله؟ والدليل على ذلك، والدليل على هذه الدعوة من المصنف، أن ظاهر أدلة الشروط، شوي التفتوا إياها، هذا مو كلش واضح بعبارة المصنف، أن ظاهر أدلة الشروط من النص والإجماع هو اعتبار تلك الشروط في العقد. ظاهر الأدلة اعتبار الشروط في العقد، والمقصود من العقد إنشاؤه. حينما يقال هذا شرط في العقد يعني شرط في إنشاء العقد. إذن مقتضى الأدلة لزوم توفر سائر الشرائط حين إنشاء العقد. نعم نستثني، مصنف هم يستثني، نعم القسم الرابع من الشروط التي هي شروط التأثير، حيث دل الدليل، حيث دل دليلها على كفاية توفرها حين التأثير، فنقول في المقام في العقد الفضولي أيضا يكفي توفرها حين التأثير ولو قبل الإجازة أو بعد الإجازة. صار واضح إن شاء الله؟ النقطة الثالثة، قد يقال بلزوم توفر الشروط في المشتري دون العقد الفضولي والمالك، لأنه بناء على الكشف. قبل ما ننتقل، عوف قبل، لأنه هاي القد يقال يعني شنو يريد يفصل الآن، شنو دعوة المصنف؟ لزوم توفر جميع الشروط في منه
المشتري
في العقد والمتعاقدين والعوضين كله. أجل القد يقال أو دعوة في الوسط أنه لا يمكن أن يقال بلزوم توفر الشرائط وين؟ في المشتري، حط لها الأصيل أحسن، في المشتري الأصيل دون العاقد الفضولي، العاقد أو البائع الفضولي دون البائع الفضولي والمالك. لماذا؟ لأنه بناء على الكشف يكون العقد لازما من جهة المشتري الأصيل وليس لازما من جهة المالكي والفضولي. وحيث أن هذه الشروط شروط اللزوم فيكفي توفرها في الأصيل للمشتري دون البائع أو العاقد أو المالك. واضح إن شاء الله؟ طبعا هنا شنو قلنا؟ بناء على الكشف. أما على النقل فحيث أن اللزوم على النقل من الطرفين، موجود باعتبار أنه على النقل، متى يكون اللزوم على الطرفين؟ بالإجازة. فعلى مبنى النقل لا يلزم توفر الشروط في الطرفين، في البائع، في المشتري الأصيل وفي المالك والفضولي من حين العقد، وإنما يكفي
توفرها حين الإجازة.
فش صار النقص شنو؟ في الإجازة أشد، أو بعبارة أخرى هذا اللي قد يقال أنه أنتم قلتم بلزوم توفر الشرائط ها جميعا وين؟ في العقد إلا الرضا. الآن هذا شنو دعا دعوة ها شيخنا؟ شنو هذه الدعوة؟ يقول لا أسلم بذلك، بناء على الكاش لابد من توفر الشروط في المشتري الأصيل، أما في المالك والبائع الفضولي فلا يلزم، وأما بناء على النقل فلا يشترط توفر الشرائط في الطرفين من حين العقد، وإنما يكفي حين الإجازة. لماذا؟ لوجه واحد، وهو لأن هذه الشروط شروط في لزوم العقد، فكل من لزم العقد في حقه لزم توفر الشروط وإلا فلا. فبناء على الكشف اللزوم فقط في المشتري الأصيل فينبغي توفرها له فقط، وأما على النقل فاللزوم إنما بالإجازة، فحين العقد لا لزوم لا على المشتري ولا على البائع عاقدا أم مالكا، فلا يلزم توفر الشروط. نعم حين الإجازة حيث يحصل اللزوم فلا بد من توفر الشرائط جميعا. صار واضح هذا؟ شنو قلنا؟ قد يقال فيقال، يجيب المصنف عن ذلك، سواء قلنا، المصنف يقول سواء قلنا بالنقل أم بالكشف فإن العقد سواء كان جزءا، يعني جزءا ايش وقت عن نقل، أم شي يصير الثاني تمام السبب يعني على الكشف، فحينئذ لابد من توفر، يعني سواء قلنا بهذا أو ذا لابد من توفر الشروط حين العقد. ما أقبل بهذا التفصيل اللي قلته. ليش؟ لماذا؟ السبب لأن العقد قائم بالطرفين لا بالمشتري، العقد قائم بالطرفين لا بالمشتري، فلزومه من طرف المشتري فقط لا معنى له، لأن اللزوم وإن كان على المشتري الأصيل ولكن اللازم هو ماذا؟ اللازم هو العقد، لأن اللازم هو العقد، فلا بد أن تتوفر الشروط في العقد ليكون لازما على المشتري. فحتى لو لم يكن العقد لازما من جهة البائع الفضولي أو المالك ولكنه لازما أو لكنه لازم على الأصيل واللازم هو العقد، فلا بد أن تتوفر في العقد تمام الشروط. واضح؟
ينبغي
أن يكون اللزوم للطرفين في، يعني النقطة التفتوا ياي النقطة شنو؟ أنا عليك يا بجاي أتكلم أكو دقة بالكلام بالمطلب. المستشكل خلنا نعتبره مستشكل، شو يريد يقول؟ يقول اللزوم فقط من طرف المشتري لأنه
جامع للشرائط،
يفترض جامع للشرائط. المجيب المصنف وين ركز؟
لا تفكيك بين
اللزوم. ما هو اللازم؟ تقولت اللزوم على المنو؟ على المشتري الأصيل. اللازم ما هو؟ جاوبوني. العقد. فكنت توفر في العقد الشروط حتى يصير لازم.
حتى تفرض لازم
لابد من شنو؟ توفر الشروط. أي شروط كنت توفر في العقد؟ كل الشروط الموجبة للزوم. نعم في البائع سواء كان الفضولي أو المالك عدم اللزوم لفقد شرط الرضا، أما سائر الشروط كنت توفر. واضح؟ هذا جواب المصنف. والشاهد على ذلك، يذكر المصنف شاهد، قول الفقهاء بعدم كفاية توفر الشرائط بعد الإيجاب وقبل القبول. هذا الشاهد مثال تقريب. مثلا لو أوجب البيع البائع حال جهله بالثمن ثم علم قبل القبول، أفتى الفقهاء في الفساد. فمثلا لو قال بعتك هذا الكتاب بما تحب، أنت خلي الثمن، أو بعتك بقيمة المثل، هو ما يدري المثل شنو، قال روح اشتر، أنا بعتك الكتاب، أنت روح اسأل عن سعره، شوف ايش قد. هذا راح سأل كذا، اجى قال له هذا الكتاب يعني قيمته دينار، قابلته بدينار. هو شو وقت علم الباع؟ متى علمه؟ حين الإيجاب أو
بعد الإيجاب؟
بعد الإيجاب. فالإيجاب صدر منه
مع جهله
بالثمن. والجهل بالثمن شرط في العقد أو لا؟
شرط في مطلقه،
شرط معلوم. شرط نعم. فلذا حكم الفقهاء بفساد هذا العقد لفقد شرط المعلومية حين الإيجاب، وإن كان توفر الشرط قبل الإيجاب قبل القبول. إذن لم يكتف الفقهاء بتوفر الشروط في الأثناء، وإنما قالوا بلا بديتها ولزوم توفرها حين الإنشاء. واضح إن شاء الله. ثم يترقى المصنف، الوقت ما يكفينا بعد، ثم يترقى يقول حتى لو سلمنا كفاية توفر الشروط قبل القبول، حتى لو قلنا بهذا الشاهد اللي تذكرته، حتى لو قلنا بكفاية توفر الشروط قبل القبول في البيوع الاعتيادية لا نقبل ولا نسلم بكفايته فيما نحن فيه اللي هو شنو؟ في البيع الفضولي، أي قبل الإجازة. فإذا عقد الفضولي العقد وكان الفضولي يجهل الثمن وعلم بالثمن، هو أول مجيز المالك قبل الإجازة، لا يصح العقد حتى لو قلنا بصحته في محل الشاهد. يعني حتى لو أفتى الفقهاء بصحة العقود التي يتوفر أو تتوفر شرائطها قبل القبول وبعد الإجابة، في البيع الفضولي لا نقبل أن تتوفر الشروط بعد العقد وقبل الإجازة، وإنما لا بد من توفرها حين العقد. لماذا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ المهم الدعوة واضحة إن شاء الله. ترقي المصنف. جواب المصنف يقول لأن الإجازة شرط في العقد وليست جزءاً، بدل المطلب يدق أكثر، شرط في العقد. الإجازة شنو موقعيتها من العقد؟
شرط
وليست جزء. والشروط المتقدم بيانها هي شروط للعقد لا شروط لشرائط العقد، فتمامية العقد بالإيجاب والقبول، فلا بد من توفر الشرائط في الإيجاب والقبول من الفضول والمشتري. أما الإجازة فهي شرط كسائر الشروط، لأن هي تمثل الرضا، فهي شرط كسائر الشروط. وقوع الشرائط بعد العقد وقبل الإيجاب، يعني أنها وقعت بعد تمامية العقد، بخلاف مورد الشاهد فإن الشرائط توفرت بعد الإيجاب وقبل القبول، يعني أثناء العقد. ولا ريب في الفرق بين توفر الشرائط بعد تمامية العقد وبين توفرها أثناء العقد. فإذا سلمنا بكفاية التوفر في الأثناء لا يستلزم كفاية التوفر بعد التمام. شوية دقيقة هذا التعبير، ويكون نطلعها من عبارة المصنف. واضح إن شاء الله؟ اتضح الفارق؟ نعم. بعد يكمل بعد ما خلص المطلب بي. إن قلت، إذا هذا اتضح، إن قلت خب الشاهد هو ماذا كان يقول الشاهد؟ أن الفقهاء أفتوا بالفساد في حالة توفر الشرط في أثناء العقد، لأن هو العقد عبارة عن إيجاب وقبول، فإذا توفر الشرط بعد الإيجاب قبل القبول أفتوا بالفساد. هاي واضح. أجل المصنف يترقى يقول حتى لو أفتى الفقهاء بالصحة، وين في الصحة؟ إذا توفرت الشرائط قبل القبول. إذا أفتوا بالصحة هناك واكتفوا بتوفر الشرائط قبل التمام قبل القبول، في البيع الفضولي لا نسلم إلا أن تتوفر الشرائط بعد العقد قبل الإجازة. لماذا؟ لأن الإجازة شرط في العقد. التفتوا يا جاي نعبر في العقد مو في التأثير، في العقد. العقد اللي هو قوامه شنو؟ إيجاب وقبول. فإن تمامية العقد بالإيجاب والقبول، فإذا توفر الشرط قبل الإجازة، إذا توفر الشرط قبل الإجازة هل يكون قد توفر في أثناء العقد أو بعد العقد؟ إذا توفر أي شرط، مثلا افرض معلومية الثمن، في الشاهد توفر قبل القبول، فيما نحن فيه توفر قبل الإجازة. الآن جاوبني، في محل الشاهد معلومية الثمن توفر بعد العقد أو في أثناء العقد؟ أثناء العقد. ما نحن فيه توفر بعد العقد في أثناء العقد؟ بعد العقد. لأنه كأنما البعض توهم أنه في الأثناء على اعتبار أن الإجازة بعدها ما أجت، فصار قبل الإجازة فصارت بالأثناء. المصنف يقول لا، تمام. احنا نبحث عن شروط العقد، مو قلنا هاي النقطة اللي ذكرناها بالبداية، الأدلة دلت على أن هذه شروط العقد، فلا بد من توفرها في العقد، بمعنى في إنشاء العقد. ها، فإذا سلمنا أن العقد يمكن أن يصح إذا توفرت الشرائط بعد الإيجاب قبل القبول، لأنها حينئذ في الأثناء، في البيع الفضولي لا نسلم لأنها ليست في الأثناء وإنما بعد العقد، لأن الإجازة مو جزء من العقد وإنما هي شنو؟ شرط في العقد. صار واضح؟ أسوى ما قايلها بعد، إحنا نروح هو المطلب ما يعني ما عايز بعد إنه بتشمل إحنا.
لا، حتى لو الفقهاء أفتوا بالصحة،
أي
من باب أولى هنا يكون فساد، حتى لو أفتوا بالصحة.
أي هو تقريبا أساد ترقي هو هيك مفادة، بس يعني ما عبر أولوية. صحيح. نعم.
شيخ عبرتوا فتكون الإجازة شرط صحة مو شرط.
أي نعم. نعم.
معنى فيه توجيه قول الفقهاء أنه في قولهم عقد الفضولي صحيحا.
هذا على الكشف راح نجلس ننقض عن نقل ونجاوب. إن قلت كأنما مستشكل يتوهم عادة الفرق بين النقل بين تفسير الإجازة على النقل وعلى الكشف ونجاوبه بعد الوقت الجاوز والمطلب فيه ما فيه. غدا نكمل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
فيه دقيقة.